ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الظهيرة لليوم الأحد 12 من شهر 5 سنة 2024. عناوين الأخبار: قتلى وجرحى بسبب تجدد الاشتباكات والقصف الجوي بالفاشر، ومقتل 19 وإصابة 160 بسبب معارك يوم الجمعة. مقتل 14 مدني من بينهم 10 أطفال في قصف جوي على قرية بشمال كردفان، ومقتل 13 شخصا في هجوم للدعم السريع على قرية بشرق الجزيرة. توقف عمليات غسيل الكلى ببورت سودان بسبب عدم توفر المحاليل وأزمة مياه حادة في الدبة الشمالية. المؤتمر السوداني يكشف تفاصيل جديدة حول مقتل رئيس فرعيته بالجزيرة، والخارجية تشيد ببيان هيومن رايت ووتش. الآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. تجددت الاشتباكات بين الدعم السريع من جهة والقوات المسلحة وحركات الكفاح المسلح بالاتجاه الجنوبي الشرقي لمدينة الفاشر منذ فجر اليوم، مما أدى لسقوط عدد من الجرحى والقتلى وسط المدنيين، حيث نقلوا إلى المستشفى الجنوبي لتلقي العلاج. وكشف الصحفيون لراديو دبنجا من الفاشر أن القصف الجوي الذي استهدف الجانب الشرقي للمدينة فجر اليوم أدى إلى مقتل 7 أشخاص من بينهم 4 نساء وطفل، وأشاروا إلى إخلاء مستشفى الفاشر للأطفال فجر اليوم بسبب سقوط قذائف خلال الغارة الجوية، وأوضحوا أن الأطفال المرضى يفترشون الأرض بالأحياء تحت الأشجار إسر إخلاء المستشفى، كما أدى القصف الجوي لتدمير منزلين بحي السلام والوحدة، وأدى لمقتل 6 أشخاص وجرح 8. ويذكر أن أحياء السلام والوحدة ومستشفى الأطفال تقع في الاتجاه الجنوبي لمدينة الفاشر. وأشار صحفيون لراديو دبنجا أن مستشفى الفاشر الجنوبي شهد اكتظاظا بالمصابين بسبب الأحداث الأخيرة، وقالت إحدى المرافقات أنهم يعانون من نقص حاد في العلاج مثل الشاش والقطن والدم. أدى القصف الجوي للطيران الحربي على منطقة المريكيب غربي مدينة الأبيض يوم السبت لمقتل 14 مواطن، وبحسب المصادر فإن من بين القتلى 10 أطفال. وقالت قوات الدعم السريع في بيان أن القصف على المنطقة أدى لمقتل 27 مواطن وجرح أكثر من 40 بينهم نساء وأطفال، وتسبب في نفوق عشرات المواشي إلى جانب حرق منشآت عامة وخلاوي لتحفيظ القرآن الكريم. من جهة أخرى، وصلت قرابة 3 إصابات إلى مبنى الإصابات والطوارئ بمستشفى الأبيض التعليمي صباح الأحد بسبب وقوع قذيفة بمنزلهم في حي الجلاء بالقرب من مدرسة إسماعيل الولي. قتل 8 من أفراد القوات المشتركة للحركات المسلحة و19 مدنيا في الاشتباكات العنيفة التي دارت في الفاشر يوم الجمعة. وكشفت مصفوفة تتبع النزوح عن نزوح 370 أسرة بالفاشر خلال الأسبوع الماضي بسبب الاشتباكات. من جهتها كشفت أطباء بلا حدود عن إصابة 160 مواطن بسبب الاشتباكات في الفاشر. وفي ذات السياق اتهمت القوات المسلحة الدعم السريع بالبدء في الهجوم على الفاشر يوم الجمعة. من جهة أخرى، تفقد الفريق جمعة محمد حجار عضو هيئة القيادة والسيطرة بالقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح عصر أمس السبت بمستشفى الفاشر الجنوبي مصابي وجرح القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح الذين أصيبوا خلال المعارك التي دارت يوم الجمعة مع الدعم السريع. قتل 13 شخصا على الأقل وأصيب العشرات من مواطني قرية الحرقة المردين شرقي مدني إسر هجوم شنته قوات تابعة للدعم السريع أمس الجمعة، ما أدى لموجة نزوح في الوقت الذي كانت فيه القرية تمثل مركزا لإيواء النازحين من الخرطوم ومختلف قرى ومدن ولاية الجزيرة في مدارس القرية القرية ومنازلها. وقال شهود عيان لراديو دبنجا أن قوات الدعم السريع دخلت القرية بسيارات قتالية مدججة بالسلاح وأفراد مسلحين، وشنوا هجوما عنيفا تجاه المواطنين العزل. وأضافوا أن القوات المعتدية مارست الضرب والتنكيل بسكان المنطقة واستعملت الأسلحة الثقيلة والمدافع في قصف القرية ثم اجتياحها، مخلفين وراءهم عشرات القتلى والجرحى. امتدحت وزارة الخارجية ما توصلت إليه منظمة Human Rights Watch في تقريرها الأخير عن غرب دارفور من أن هناك تقاؤسا عالميا تجاه الفظائع التي ترتكبها قوات الدعم السريع، خاصة جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية والعنف الجنسي واسع النطاق. واعتبرت الخارجية في بيان صادر السبت أن مطالبة التقرير بفرض عقوبات دولية على قائد الدعم السريع ونائبه وقيادات تابعة لهما جاء تعضيدا لما طالب به مشرعون بارزون من الولايات المتحدة. واتهمت الخارجية المجتمع الدولي بالتقاؤس خلال التصعيد الحالي من قبل قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور. توصل حزب المؤتمر السوداني لحقائق صادمة تتعلق بمقتل المحامي صلاح الدين الطيب موسى رئيس الحزب بفرعية 24 القرشي بولاية الجزيرة، والذي وجد رأسه مفتوحا بعد نبش القبر بواسطة الطبيب الشرعي. وقال حزب المؤتمر السوداني في بيان صحفي أنه تم نبش القبر بواسطة وكيل النيابة والطبيب الشرعي الذي تم إحضاره من مدينة الدوين بولاية النيل الأبيض وحضور ضباط من الأمن والجيش. وأضاف البيان عند إذن وجد رأسه مفتوحا، حيث يظهر أنه تعرض للضرب بآلة صلبة وحادة نتج عنها فج في الرأس. وعلى إثر ذلك جاء قرار الطبيب الشرعي أن الوفاة حدثت نتيجة تعرض القتيل للتعذيب. كشف نازحون عن استمرار اللجوء من عدد من معسكرات النازحين في ولايتي غرب ووسط دارفور إلى تشاد بسبب تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية. وكشف أحد قيادات النازحين لراديو طبنجا أن معسكرات مورني بمحلية كرينيك وهبيلة وفور برنغا ورونغتاس والرياض وشرق النيل تشهد انعداما للغذاء والماء. وأشار إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية وسط الأطفال والنساء والمسنين مع انعدام الأدوية وعدم توفر مواد الإيواء، وطالب المنظمات بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة النازحين. أقر المدير الإداري لمركز غسيل الكلى في بورت سودان بتوقف المركز عن تقديم الخدمة يوم السبت بسبب عدم توفر المحلول من الإمدادات الطبية. وأوضح أنهم خلصوا ساعات الغسيل الأسبوع الماضي بسبب شح في المحلول قبل أن ينفذ نهائيا. وقال أن الإمدادات الطبية أبلغت بأنها الباخرة التي تحمل المحاليل وصلت إلى ميناء بورت سودان وتنتظر التخليص، وأشارت إلى عدم إمكانية توفير المحلول من جهة أخرى عدا الإمدادات الطبية، وأشار إلى تحويل البرمجة إلى أيام الأسبوع الأخرى. وصف خبير اقتصادي القرار الذي أصدره بنك السودان المركزي والذي أمهل بموجبه 250 شركة فترة شهرين لتوريد حاصلات الصادر بالقرار الوهمي ومحاولة لخداع الرأي العام، وقلل من طبيعة القرار، مشير إلى أن الأمر لا يحتاج إلى قرار باعتبارهم تجار معروفين يعملون مع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وحسب البيان الذي أصدره البنك المركزي الذي برر فيه الخطوة بالظروف الحالية التي تمر بها البلاد على أن تبدأ المهلة لمدة شهرين من أول شهر 5 الحالي، وشملت القائمة عدد من كبريات الشركات السودانية. وحذر الشركات التي تفشل في توريد حصائل الصادر بعد المهلة بأن ذلك يعرضها لحظر مصرفي كامل. قال العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة أن جوازات كرري تمكنت من استعادة 7000 جواز جاهزة من خدمات الجمهور أم درمان. وناشد المواطنين الذين تقدموا بطلبات قبل 15 أبريل 2023 بالتواصل مع الجوازات لاستلام جوازاتهم. قال مارتن جريفيس وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن نيران الحرب في السودان تهدد بابتلاع الفاشر، والتقارير التي تفيد بتصاعد حدة الاشتباكات في المدينة مثيرة للقلق العميق. وأضاف أن شعب دارفور بحاجة إلى المزيد من الغذاء وليس إلى المزيد من القتال، ويجب على الأطراف أن تفي بالتزاماتها بالحفاظ على سلامة المدنيين ووقف التصعيد على الفور. الخبر الأخير في النشرة: تعاني مدينة الضبة هذه الأيام من أزمة حادة في مياه الشرب، وقال مواطنون أن سعر فنطاز المياه للمستهلك يتراوح بين 4 إلى 5 ألف، وذكروا أن ملء الفنطاز من مياه النيل بواسطة الموتور يكلف 1000 جنيه. من جهة أخرى قال أصحاب تناكر المياه الكارو أن سعر البرميل 3000 والدبل 6000. مستمعينا الكرام، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرة الظهيرة لليوم الأحد. أنا بشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة ليكن مني أطيب التحايا.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات، ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح، وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدد وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
راديو دبنجا يقدم
ملفات سودانية.
مستمعي راديو دبنجا، مرحبا بكم في ملفات سودانية. تعقد اللجنة التحضيرية لمؤتمر تنسيقية القوى المدنية تقدم اجتماعات مكثفة هذه الأيام بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا لوضع الترتيبات النهائية لقيام المؤتمر في نهاية مايو الحالي، وقت تشهد فيه أثيوبيا اجتماعات للاتحاد الأفريقي لشخصيات سودانية للتباحث حول سبل وقف الحرب، فضلا عن مجهودات الوساطة السعودية لعودة طرفي الحرب في السودان لمنبر جدة التفاوض. في هذه الحلقة من ملفات سودانية نلتقي بالمتحدث باسم تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم دكتور بكر الجاك لنقف على كل هذه التفاصيل وإلى مضابط الحوار في هذا اللقاء الخاص. مرحبا بك دكتور بكر الجاك في راديو دونجا، ونبدأ حوارنا بالاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر تقدم والتحديات التي تواجه ذلك.
شكرا لك أخونا أشرف، وشكرا لراديو دبنجا على الحرص والمتابعة بالذات لأخبار القوى الوطنية. صحيح الإعدادات جارية للمؤتمر. نحن كما تعلم أخي أشرف أنه كان المؤتمر ده مفترض يقوم في أواخر يناير، وتم تأجيره لأواخر مارس لأنه في البداية واجهتنا حملة شعواء حول طبيعة شغلنا، وفي بعدين واجهتنا مشكلة بتاعت اللوجيستكس وقضايا معقدة. المهم حاليا المؤتمر تم تحديد تاريخه بفترة من 26 إلى 30 مايو من هذا الشهر، أي في خلال 3 أسابيع. طبعا الجهود حثيثة وماضية، أكيد أي عمل بتاع مؤتمر بهذا الحجم إنك عاوز تجمع ما لا يقل عن 600 مشارك من 18 ولاية في السودان ومن 24 محجر هيكون فيه تحديات ما في خلاف يعني مؤكد، لكن هي معظم تحديات عادية طبيعية لوجستية تتعلق بكيفية تصعيد المشاركين من القواعد بتاعت مكونات التقدم في كل المهاجر والولايات، تتعلق بممرات آمنة للناس المتحركين من مناطق فيها نزاعات، تتعلق بتوفير سبل تنسيق مع الدولة المضيفة. هي قضايا عادية، ما بقدر أقول إنه فيها شيء استثنائي خاص بتقدم أي جهة تحاول تعقد لها مؤتمر بهذا الشكل، حتواجهها مشاكل تنسيق وترتيب ولوجستيات. والأعقد كمان في حالة تقدم إنه ده مؤتمر قائم على إنه ده تحالف سياسي عنده 4 5 مكونات رئيسية، من اللي هي مقاومة، اللي مجتمع مدني، أحزاب وحركات مسلحة، نقابات مهنيين. دي كلها مكونات موجودة في كل الولايات السودان، وأول مرة إنها تشتغل مع بعض في تنسيق من هذا النوع. فده طبيعي، نحن شايفين إنه التحديات دي جزء من التوقعات، وساعين بكل ما نستطيع إنه نذلل هذه العقبات ونرتب الأمور على أساس إن المؤتمر يقوم في تاريخه المحدد هذه المرة.
عدم إعداد القوائم ووقوف اللجان حتى الآن في مرحلة تحديد المعايير يجعل من الصعوبة في مكان عقد المؤتمر في أجله المحدد.
طبعا زي ما قلت لك، تحديات حقيقية، يعني بالذات إذا الليلة يوم 7 وأنت محتاج يكون عندك قوائم الناس وأماكن تحركاتهم وأماكن وصولهم. هو طبعا القوائم مش ما جاهزة، معظم القوائم جاهزة، قول خلينا نقول إنه في بعض التأخير في بعض المراكز بالذات المهاجر، هي دي التحدي الحقيقي، لأنه طبيعة تكوين المهاجر ما فيها مكونات كل التنسيق التقدم. مثلا في مهاجر بنلقى إنه ما فيها لجان مقاومة، في مهاجر ما فيها تنظيمات مهنيين بالصيغة الموجودة في الولايات السودان. نحن عندنا تقديرات إنه آخر تاريخ لإكمال رفع هذه القوائم مفترض يكون خلال يوم 10، عندنا زي يومين ما زالت قدامنا. توقعاتنا وحساباتنا، ولأنه عملنا ترتيبات مع الدولة المضيفة في مسألة دخول الناس وحركتهم، إذا اكتملت بقية القوائم على يوم 10، أفتكر عندنا زمن كافي للعمل اللوجستي المتعلق بتنسيق حركة الناس سواء الطيران أو الناس الجايين عن طريق يعني ده زمن. بنفتكر إنه التحدي حتى لو واجهتنا مشكلة، يعني ما أعتقد حتؤثر على قيم المؤتمر، ممكن نواجه بعض الإشكالات، وده برضه متوقع إنه يكون في بعض الجهات بعض ممثلينا ما وصلوا في الوقت المناسب أو واجهتهم تعقيدات. ده ممكن، ما في مؤتمر بينعقد في أي مكان في الدنيا ما حتواجه مشكلة زي دي، لكن بنفتكر إنه ما تبقى من الزمن كافي لأنه نحن نقدر نعقد المؤتمر في تاريخه. وطبعا إذا حصلت مستجدات ملحة واتضح إنه المؤتمر ما ممكن يكون في مواعيده بالطريقة اللي تم التخطيط لها، وأصبح هنالك ضرورة للتفكير في تأجيله حتى ولو بضعة أيام، قد تطرح هذه المسألة، لكن لا أعتقد إنه ده خيار الآن، يعني لأنه نحن مشينا في ترتيبات لوجستية مع الهوتيل بالتواريخ حجز الغرف.
هل تم توفير التمويل الكافي لتنظيم انعقاد المؤتمر؟
على الموضوع ده، ما هي ما نحن اوريدي قلت لك في عقد عمل مع سكاي هوتيل، وتم حجز ما لا يقل عن 670 غرفة. التمويل كان في بعض الاشكالات القليلة متعلقة بانه حوالي 10% ما حتأثر على عقد المؤتمر، كنا بنأمل انها تكتمل، لكن في تقديرنا ما في عجز مالي او اشكال يعيق قيام المؤتمر في المواعيد.
هل تتوقع اعتراض المشاركين من الداخل من جانب الطرفين المتقاتلين سواء كان من الجيش أو الدعم السريع؟
والله ده طبعا هو أكبر تحدي نحن مواجهنا هسه، ما زال التأمين حركة المشاركين من الداخل، وعملنا عدة ترتيبات. إنه في جزء من الناس المشاركين اللي حيتحركوا عن طريق المطار، نحن بنتوقع إنه تواجههم مشاكل لأنه أصبح في قوائم، أصبح في مراقبة، في استهداف واضح للجان المقاومه ولجان الخدمات وكل مكونات التقدم في الولايات. وبالعكس حتى الناس اللي بيتم اشتباهينهم عندهم علاقه بالتقدم بيتعرضوا لمضايقات. ترتيباتنا في المدى دي جزء منها ممكن نتكلم عنه، جزء منها طبعا وترتيب امني يعني، لكن جزء منها يعني تسهيل حركه الناس عبر المعابر الحدوديه بالذات في المناطق في ولاد دارفور وغيره. نحن هنرتب لناس تتحرك في أكثر من منفذ سواء عن طريق الجنوب أو عن طريق تشاد، برضو في ترتيبات المعابر الحدودية هندي الناس زمن أطول في إنها تتحرك تصل قبل المواعيد وترجع بعد المواعيد عشان ما يكون في
ربط لنا عنده علاقه بالمؤتمر، وحرصنا على انه في خطه امنيه متكامله، انه ما الناس ما تتكلم عن انها ماشيه تشارك المؤتمر وما تجيب شبهات يعني. فانت مجموعه بتاعت خطط واستراتيجيات شغالينها لحمايه الناس، لكن ده لا يعني انه احنا حنقدر نضمن انه الناس دي ما حتتعرض لاعتقالات، ما حنقدر نضمن انه ما حيكون في مشاكل امنيه. انت تعلم انه مثل هذا العمل كل ما يمكن ان تقوم به هو تقديرات، لكن لا يعني انه ما حتكون صعبه 100% في مثل هذه الظروف يعني.
وردت تصريحات على لسانك بان المفاوضات بين الطرفين ستنطلق مره اخرى في مدينه جده خلال الاسبوع الاول من مايو، وها نحن في الاول من مايو ولم يسب اي من الطرفين الى منبر جده، ما تعليقك على ذلك؟
طبعا لا استطيع ان انفي او اؤكد انه ما في ممثلين لبعض الطرفين موجودين سواء في جده او في مكان اخر. ده ما يعني ما عندي قدره على التاكيد والنفي. ما اعلمه انه التواصل مستمر مع كلتا الطرفين، والطرفين اعلنوا استعدادهم انهم مستعدين للعوده من غير شروط. علمت مؤخرا انه الجيش بيضع بعض انه بعد ما ابدا موافقته على الذهاب الى جده من غير شروط، بدا انه يتكلم عن بعض المطالب اللي هي ما اشبه بانها ما شروط، لكن شويه مسائل متعلقه بالترتيبات وغيره. وما اعلمه انه الوسيطين حاليا في حاله بتاعت تفاوض احادي مع كل طرف، لكن عارف انه المواعيد المفترض كانت هي يوم 6 امبارح. المعلومات اللي كانت متوفره لدي من احد الوسطاء انه ده مواعيد عقد الاجتماع. لا استبعد انه يكون في جزء من المكونات الطرفين وصلت او في نقاش تم في اماكن ما، لكن اكتمال الوفود وبدايه انطلاق العمليه التفاوضيه بشكل رسمي حسب ما علمت من احد الوسطاء وحسب تصريحات بيرلو الاخيره في الكونغرس انه هو توفق انها حتعقد في الاسابيع الجايه. ما اعتقد التأخير جزء منه لضمان الحشد الهمة والاستعداد الطرفين لأنه يكون مفاوضات جادة أكثر منه مسألة موافقة. يعني كان يمكن يكون التعجيل والضغط على الطرفين أنه يجد، لكن إذا الطرفين وصلوا إلى منبر التفاوض وما عندهم إرادة سياسية وما عندهم محفزات أو تطمينات لمخاوفهم في مسألة الشروط، كل طرف المتعلقة به ترتيبات الهدنة الإنسانية وماذا سيعقبها من عملية سياسية وغيره، افتكر التأخير ما عنده علاقة بالمبدأ قبول التفاوض في الأساس من قبل الطرفين بقدر ما إنه هو مربوط بتذليل بعض الصعاب، وأعتقد أيضا حشد الدعم السياسي للمنبر من قبل الأطراف عدة.
هل سيكون منبر جدة بذات شكله السابق؟
ليس منبر جدة بالوساطة السعودية الأمريكية فقط، يعني دول الدولتين اللي بيعملوا دور الوساطة، لكن في مشاركة لمصر والأمارات، وفي مشاركة للاتحاد الأفريقي والإيجاد والاتحاد الأوروبي والممثل الأمين العام للأمم المتحدة. دي كلها جهات مفترض تكون في الطاولة، وتنسيق مثل هذا العمل مع مجموعات كبيرة حيكون في مشكلة. طبعا برضو فكرة مشاركة الأمارات ومصر قد تتعرض، كان في السابق طبعا انه المملكه العربيه السعوديه معترضه والمملكه العربيه السعوديه وافقت. الان اكيد الطرفين، انا ما عندي معلومات مؤكده لكن انا اعرف ان الجيش ممكن يكون في عنده تحفظات على مشاركه الطرف، والمساله هي بتتطلب الكثير من الجهد من جانب الوسطاء في انه يضعوا المعادله الصحيحه اللي بتضمن انه يكون في ما يكفي من الضغط على الطرفين من وسائل الضغط ومن محفزات تمكن انه كل طرف انه يكون عارف انه في تبعات للاستمرار في التعنت للوصول لاتفاق وقف هدنة انسانية على الاقل في مرحلة. وده عشان يتعامل، طبعا الحرب اصبحت عند اطراف، ما عاد في طرف واحد بيقدر يحدد ما حتى الجهات الخارجية اللي عندها علاقات وطيدة مع بعضها هذه مع الأطراف ما عادت عندها الليفرج أو القدرة بتاعت التأثير الكاملة أو نقول الواحدة على الأطراف. يعني الكلام اللي بيقال مرات بشكل كده تبسيطي إنه مصر تستطيع أن تؤثر على الجيش، تستطيع لكن لا تملك قرار الجيش، ولا الامارات تستطيع ان تحدد الدعم السريع ماذا يفعل. دي علاقات معقده فيها مصالح وفيها برضو مخاوف بين الاطراف دي. ده بالاضافه لانه العوامل المشاركه في الحرب الان ما عادت هي مجرد شخص يؤتمر من الخارج ولا يؤتمر بواسطه جهه، وده جزء من التعقيد الكبير في الملف، انه الحرب ما عادت في طرفين رئيسيين، لكن ما عادوا هم الطرفين الرئيسيين ديل عبارة عن أجسام كتل موحدة صماء. دي كلها برضه من القضايا اللي بتؤخذ في الاعتبار في إنه يتم التأكد من على الأرض إنه إذا تم الوصول لاتفاق وقف إطلاق نار وهدنة إنسانية، أولا هل الطرفين عندهم السيطرة الكاملة على القوات الموجودة بتقاتل تحت مظلتهم؟ دي مسألة تتطلب التأكيد والتحدي وتتطلب إنها تختبر. الحاجة الثانية، ما هي الآليات وقف إطلاق النار؟ طبعا الكلام عن إنه التجربة أثبتت إنه أي وقف إطلاق نار ما مدعوم بآلية مراقبة ميدانية على الأرض، بالإضافة لآليات أخرى تقنية تتعلق بالأقمار الصناعية وغيره، ربما ما يكتب لها نجاح. فدي كلها ترتيبات بتتطلب إنه يتم التوافق حولها. طبعا كان في اتفاق سابق إنه في جدة انه يكون في قوات من باكستان والمملكه العربيه السعوديه والاردن، وربما تطعم بدوله من شرق افريقيا للجانب لاهميه الدور الاقليمي. ده كان الترتيب السابق. الان لا بد من الوصول مع الطرفين لانه موافقين على هذا المبدا قبل الجلوس للتفاوض، لانه اي وصول لوقف اطلاق نار وينهار او لا يحقق الاهداف هذه المره حيكون عنده تبعات كارثيه، غير على المشكلة بتاعت غير الموضوع بتاع انسياب الإغاثة وإعانة الناس في ظل حالة الجوع اللي أصبحت واقع. تبعاته الكارثية إنه برضو قد تكون مؤشر لأنه الحرب خرجت عن أيدي هذه الأطراف، وده بيعني إنه نحن محتاجين لمقاربة سياسية جديدة لتعريف طبيعة الحرب وتعقيداتها، وده بيعني إنه كنت قد تحتاج إلى زمن أطول عشان تقدر تحدد كل الأطراف الفاعلة.
دكتور بكر الجاك في راديو دونجا، المتحدث باسم تصديقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم.
شكرا جزيلا.
هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
راديو دبنجا يقدم
ملفات سودانية.
مستمعي راديو دبنجا، مرحبا بكم في ملفات سودانية. تعقد اللجنة التحضيرية لمؤتمر تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم اجتماعات مكثفة هذه الأيام بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا لوضع الترتيبات النهائية لقيام المؤتمر في نهاية مايو الحالي، في وقت تشهد فيه أثيوبيا أيضا اجتماعات الاتحاد الأفريقي لشخصيات سودانية للتباحث حول سبل وقف الحرب، فضلا عن المجهودات التي تقوم بها الوساطة السعودية الأمريكية لعودة طرفي النزاع في السودان لمنبر جدة التفاوضي مرة أخرى. في هذه المقابلة الثانية أو في هذا الجزء الثاني من ملفات سودانية مع المتحدث باسم تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية دكتور بكر الجاك، نقف على كل هذه التفاصيل. الاتحاد الأفريقي يرتب لجلسة تشارك فيها شخصيات تمثل القوى السياسية السودانية، ربما يكون من بينها المؤتمر الوطني، ما رأيك؟
وطبعا أعتقد الكلام ده هو إشاع، يعني يشاع أكثر من أنه حقيقة. ما أعلمه هنا الاتحاد الأفريقي حتى ترتيباته لهذه الجلسة حيكون في لأسباب عشان نكون أكثر أمانا. يعني نحن ذاتنا مؤتمرنا ده كان عندنا اتجاه إنه نعقد في مبنى الاتحاد الأفريقي، ولما علمنا إنه الاتحاد الأفريقي على وشك استضافة مثل هذا الاجتماع قررنا انه ما يعقد عشان نبعيد الحرج عن الاتحاد الافريقي انه عنده علاقه مميزه مع تقدم، بدليل انه مؤتمر تقدم يعقد في الاتحاد الافريقي. انا اعلم ان الاتحاد الافريقي عنده اتجاه لاستضافه حوار بين قوى سياسيه واسعه. تصوراتنا انه المدخل ده هو جرب ولم ينجح، يعني جرب المساله بتاعت لملمه الاطراف عبر عمليه الكيمان والتعامل مع كل القوى السياسيه في شكل كتل. طبعا ده مقصود، هو احنا قبل كده حصل في سلام روتانا محاوله ورفضت من قبل القوى الديمقراطيه باعتبار انها اغراق للعمليه السياسيه.
مع علاقه الاتحاد الافريقي باجتماع سلام روتانا،
الاتحاد الافريقي تصوراته انه هي انه يجب ان يجلس كل السودانيين من كافه الطياف السياسيه والتصورات المختلفه على طاولة، وإنه يتم نقاش جدي حول عملية سياسية تعقب وقف الطغنار. الكلام ده طبعا مسألة الحوار السوداني المفترض يفضي لبناء دستوري مستقبلي، ما بكون في حرج إنه يشاركوا فيها كل السودانيين. أي شخص ما مدان وحسب قوانين اللي حتنظم العملية الانتخابية، إذا بتقول إنه في شخص من حقه يمارس حقوق المدنية، طبعا بالتأكيد الناس دي هتساهم في صناعة الدستور والعملية الدستورية بما فيها الإسلامية والمؤتمر الوطني، ده في المستقبل. أما الحديث الآن عن عملية سياسية يتم إشراك المؤتمر الوطني، أولا طبعا قانونيا المؤتمر الوطني كحزب محلول، لا يوجد حزب اسمه مؤتمر وطني من ناحية قانونية، لكن يوجد حزب اسمه مؤتمر وطني يعمل في الخفاء ويمتلك آلة عسكرية ويمتلك ميليشيات وله تأثير سياسي وله قيادة. نحن نعلم أن هذا واقع.
إذن ما هي الرؤية التي تنطلقون منها للتعامل مع هذا الواقع؟
الوضع الطبيعي وتصوراتنا نحن تحديدا في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية من وفق للرؤية اللي أصدرناها في 4 أبريل الشهر الماضي، رؤيتنا واضحة في هذا الأمر، أنه الفصائل التي تساهم في الحرب تشارك في التفاوض حول ترتيبات الأمنية وفي إطلاق النار. لا يمكن أن يكون طرف مساهم في الحرب ويساعد على إشعالها الآن إنه يكافأ بأن يكون هو عنده حق في التصميم العملية السياسية، ناهيك عن المشاركة في ترتيبات السلطة الانتقالية اللي هي بعض الناس بيفتكروا إنه لا، من حق القوى الإسلاميين والمؤتمر الوطني يشاركوا في الحوار حول تصميم العملية السياسية، لكن يجب أن يبعدوا من المشاركة السياسية في الهياكل السلطة. طبعا الحديث ده في حد ذاته غير أنه يعني يقود الناس إلى محرقة وباطل، بيجعل الحديث حول هياكل السلطة هو الهدف، وده الاتهام الحايم من مدة أنه كل الأطراف دي قاعدة تتنافس على السلطة في وقت في البلاد عبارة عن جثة هامدة. وحقيقي الكلام ده يعني مخجل، إنه يكون الناس تصوراته كلها من يشارك في هياكل السلطة الانتقالية، وكأنما المسألة اقتسام كيكة، بتحسسني زي كأنه نحن عندنا جثة في الحامدة في الأرض وبنفكر في تقسيمها. ده حقيقي ما الموضوع. الموضوع وجوهره أنه لا يمكن مبدأ أن تقوم عملية سياسية تنهي الحرب وتؤسس لمرحلة طوارئ ومرحلة انتقال دون أن يكون هنالك مبدأ للمحاسبة. الكلام ده بالنسبة لنا احنا مبدئا موجود في كل الوثائق اللي تقدمت، ابتداء من الوثيقة اللي صدرت في اجتماع اكتوبر أسس إنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة السودانية، اللي طلع منها رؤية سميناها خارطة الطريق في ديسمبر في اجتماع المكتب التنفيذي، إلى الرؤية السياسية الأخيرة التي تم إجازتها بواسطة الاجتماع الهيئة القيادة. احنا عندنا 10 مبادئ أساسية، يعني واضحة المبادئ دي تتعلق بالإصلاح الأمن العسكري، تتعلق بمبدأ المحاسبة، تتعلق ببرنامج شامل العدالة الانتقالية. واعتقد منطق الاشياء يقول انه مثل هذا الحوار يمكن ان يقوم بالاتحاد الافريقي بشكل غير رسمي لفهم مواقف الاطراف وغيره. اما حنويات الحديث عن تصميم العمليه السياسيه وتحديد اطرافها والمشاركين فيها وقضايا، نحن موقفنا في تنسيقيه القوى الديمقراطيه المدنيه كان وما زال واضح، ان لا مشاركه للمؤتمر الوطني والحركه الاسلاميه وواجهاتها. ده موضوع حزم في بالنسبة لنا في سامنا. طبعا ده كمبدأ.
المؤتمر الوطني التقى وفد الآلية رفيعة المستوى في بورسودان والقاهرة،
ما زالت انه مشارك ويتكلموا مع اطراف دولية، يتحدثوا مع ممثلي الاتحاد الافريقي. ده نحن ما عندنا فيه سيطرة، لانه الآلية الرفيعة بتاعت الاتحاد الافريقي ذهبت الى بورسودان مرتين وجلست مع المؤتمر الوطني. الاتحاد الأوروبي التقى بالمؤتمر الوطني في القاهرة، نحن نعلم ذلك. وطبعا ده في خطورة مثل هذا السلوك، إنه ده اعتراف ضمني بشرعية هذه الأجسام اللي هي أصلا محلولة، ويجب التعامل معها من منطقة الإدانة وليس من منطقة شرعية الوجود. يعني الحجج الزائفة التي يتقول بها البعض عن أن إذا كان المؤتمر الوطني فاعل ومن القوى بمكان أن يشعل الحرب، يجب أن يكون طرف في وقف الحرب، صحيح، لكن طرف في مفاوضات وقف إطلاق النار، لأنه ده طرف يحمل السلاح، ما طرف. لما نتكلم عن المدنيين، السؤال ده مثلا التعريف من هو المدني في السياق السوداني الحالي أصبح في غاية التعقيد. هل الحركات المسلحة على إطلاقها هي قوة مدنية؟ هل حركة مسلحة تحمل السلاح وتقاتل ضمن الوفد القوات المسلحة الآن وهي ليست رافضة للحرب وتقاتل تحت راية القوات المسلحة، هل تعتبر قوة سياسية مدنية يجب أن تشارك في العملية السياسية، أم يجب أن تشارك في الترتيبات الأمنية؟ دي كلها قضايا ما زالت عالقة يعني. وأنا متأكد الوسطاء والأطراف اللي حتحاول تصمم العملية السياسية إذا قررت أن تمضي بعجلة وتسرع في مسألة باركوة، ويجب أن يأتي كل القوم إلى صالة واحدة ويقهقهون، لا أعتقد أن هذا المنهج يمكن أن يقدم حلول للسودان. السودانيين خسروا كل شيء، لم يبقى شيء، حياتهم، أحلامهم، طموحاتهم، بيوتهم، ممتلكاتهم، ثرواتهم، أثرهم، كل شيء قد ذهب. ولا يمكن أن تقول لكل لمن فقد كل شيء أن أنسى كل شيء وتعالى أن نبدأ، يعني نبدأ عملية صناعة السلام بمكافأة من أجرم ومن قتل ومن أشاع الحرب. المعادلة دي طبعا هي قديمة في التاريخ، المفاضلة ما بين السلام والعدالة، وكثير من الأحيان بيتم تأجيل ملف العدالة لصالح السلام، اللي هي فكرة شراء المستقبل على حساب الماضي. نحن نفتكر تجربة السودان في هذا الأمر أثبتت أنها فاشلة، لأن كل المحاولات اللي كانت بتتم لصناعة عمليات سلمية متكاملة كانت بتتجاهل مبدأ المحاسبة، بالعكس تكافح حملة السلاح بالوظائف وبالوعود وبنصيب من السلطة والثروة، اللي هو دخلك حالة بتاعت أنه حمل السلاح هو السبيل الوحيد لأن يكون للأطراف أي صوت. ونحن والمزألة دي واضحة الآن، يعني أنت يمكن أن ترى أن الناس تعتقد أن من يحمل السلاح هو من يحدد مصير ومستقبل السودان. التجربة أثبتت أن المزألة دي ما عندها معنى. المجموع الطرفين ده لما كانوا موحدين وعملوا الانقلاب في 25 أكتوبر، ما كان عندهم للعمق السياسي ولا القاعدة الاجتماعية اللي بتمكنهم منه يشكلوا نظام سياسي، وهو استمر الانقلاب في حالة فشل وإضعاف للدولة السودانية إلى أن وصلنا إلى الحرب.
لكن في ذات الوقت منطق الجلوس في طاولة واحدة يعتبر حل عملي لطي الأزمة وفتح صفحة جديدة.
المنطق بتاع إنه كل الناس يجب أن تجلس في طاولة وتعمل هذه الحلول، ما يمكن أن يقودنا إلى إنه الطرفين اللي أشعلوا الحرب يتفقوا يواصلوا مسيرة الانقلاب ويشكلوا نظام سياسي، يعني ده حيكون مرفوض من كل الأطراف. عشان كده الكلام بتاع الاتحاد الأفريقي، نحن بنحترم وجهة نظر الاتحاد الأفريقي وتصوراته للحلول ومدخلهم تبني حلول أفريقية لمشاكل أفريقية وفكرة دعم مبدأ حوار سوداني سوداني، كل هذا الأمر طبعا لا خلاف حوله هو مقبول لدينا، لكن نعتقد أنه في ضرورة للتفكير بشكل أكثر عمقا وإجراء مقاربة لطبيعة التعقيد السياسي في الحالة السودانية والأبعاد الإثنية والجغرافية والمناطقية اللي بدأت تأخذ الحرب. دي قضايا كلها يجب أن تؤخذ في الاعتبار قبل التسرح في أنه خلينا نأتي بخمسين شخصية سودانية فلان 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 ونضعهم في قائمة. ما الاتحاد الأوروبي عمل هذا الأمر، دعا 44 شخصية مدنية بصفاتهم الشخصية ووضعهم في قاعة، وكأنما جلوس الناس في قاعة هو الهدف. طبعا الجلوس هو مبدأ أول، لكن ما كان في مشكلة، يعني القوى السياسية ما كانت رافضة أنها تجلس مع بعض. يعني نحن في اجتماعات سابقة ولاحقة ما أعتقد بصفات الناس الشخصية ممكن يكون في شخص رافض يقعد مع أي طرف. السؤال إنه كيف على أي شرط تجلس الناس، وما هو الأفق وما هي الأجندة وما هو المرجو بشكل كلي، ما هي الأهداف الكلية من أي شكل من أي نوع من أنواع من هذا الحوار. في تقديرنا الاتحاد الأفريقي ربما يمضي في هذا الأمر، لكن ربما يتعلم من التجربة، وربما ندخل في حوارات جادة عن صيغ أفضل لصياغة هذا تحديد شروط هذه العملية السياسية، ويجب أن تمرحل.
كيف تمرحل؟
ما كل الأطراف يجب أن تشارك من زاوية الوهلة، يعني في أطراف تشارك في وقف إطلاق النار، في أطراف تشارك في تصميم عملية سياسية، ملف المحاسب والعدالة، ومن ثم إلى أن نصل إلى مسألة صناعة الدستور الدائم الذي ما في زول بيقدر يمنع كل السودانيين بالمشاركة فيه.
هناك حديث يقال أنه طالما أن الإسلاميين بهذه القدرة والفعالية، لماذا لم يشاركوا في التفاوض؟
ما في جهة رافضة يشارك المسلمين في التفاوض في وقف إطلاق النار. ما أنت إذا عندك جيش، وإذا عندك تأثير على الجيش، بعيدا عن الجدلية حول إنه ما إذا كان الجيش كله إسلاميين أم لا، أنت أكيد إذا بتحارب بالضرورة حتكون طرف في وقف إطلاق النار. لكن طبعا الكلام ده مرات بيتقال، والمقصود إنه ليس مسألة إشراك الإسلاميين في الحوار، إنما لماذا لا تصلوا مع الإسلاميين إلى ترتيبات ديل؟ ده هو المعنى. طيب إذا أصلا إذا الحجة هي صناعة السلام على حساب كل المبادئ، ما يمكن الناس أن تقول الإسلاميين رجعوا استلموا السلطة وأحكموا البلد كما تشاؤون بعد كل هذا الخراب والدمار وكل ما عملتوه خلال 30 عاما، وأعطونا سلاما؟ المنطق بتاع الأشياء بيقول إنه ما عندهم قدرة يدوا الناس سلام، وأصلا النظام الإسلامي لو كان عنده قدرة على الاستمرار ما كان انهار، لما كان متماسك ولما كان يد واحدة. دي فسيفساء من التعقيد السياسي أصبح ليس لها قدرة على صناعة المجد أو صناعة المستقبل، هي عندها قدرة على التخريب. ونحن كل ما نرجوه من العملية السياسية إنها تعيد الصواب لهذه المجموعة، إنهم يكونوا جزء من القوة السياسية وجزء من الأسرة السودانية الكبيرة، يكون عندهم رغبة يشاركوا في تأطير مشروع وطني بناء يعبر عن كل الطلعات السودانيين، وتتوقف القدرة على التخريب. أنت تعلم أخي أشرف أنه من الصعب أنك تحشد الهمة للبناء، لكن من السهل أنه 4 أفراد يخربوا بلد كامل. دي مسألة ما معقدة، ونحن شايفينها قدامنا الآن، تصمم عن طريق عمل الاستخبارات، الحشد المناطقي، الفتنة التي تتم بين المجموعات إثنية متناقضة أصلا لعوامل تاريخية، وده ما بيتطلب جهد كبير. نحن بنتمنى انه معول المؤتمر الوطني والحركه الاسلاميه تحول من معول للهدم الى آلة للبناء، وان يكون التفكير هو كيفيه القطيع مع الماضي والقبول بحقيقه موضوعيه واحده، انك لا تستطيع ان تحكم هذا البلد، خليك من السودانيين اللي رفضوك وخرجوا في الثوره. اصلا انت وصلت الى مرحله من عدم القدره انك انت تصرف شؤون البلاد، لان الفساد كان واصل قمته يعني، والتناقضات الداخلية للنظام والصراعات المستفحة لبناتهم وصلتهم إلى هذا المستوى من التناحر. والآن هم يبحثون عن صيغة لتوحيد أنفسهم تحت مظلة خطاب المظلومية والإقصاء، وأن كان هنالك فترة انتقالية بها ديكتاتورية قوة سياسية غير منتخبة، وكأنما المنتخب الله يحكم 30 عاما وكأنما هو منتخب. طبعا هذا الجدل لا يقدم ولا يؤخر حقيقة، وهو محاولة الرمات في العيون وتحميل مسؤولية فشل مرحلة انتقالية لقوة سياسية بحكم أنها مستبدة. ونحن نعلم أن المرحلة الانتقالية للقوة الديمقراطية، قوة الثورة، لم تكن تمتلك الكثير من القدرة على أنها تقصي، ناهيك عن أنها هي ما كانت قادرة تحقق أهدافها السياسية، ناهيك عن أنها تفرض شروط اللعبة السياسية. وده طبعا كله عنده علاقة بهذه الحرب اللي هي محاولة توزيع دم فشل الفترة الانتقالية بين القبائل، ومحاولة للتخلص من أي سؤال عن الماضي وتصفير العداد السياسي لنبدأ من جديد. عشان كده بيجي الكلام عن إنه الاتحاد الأفريقي يدعو كل السودانيين، وإنه خلاص باركوها ولا يجب أن لا نفكر في الماضي. طبعا ده صحيح وخطأ في نفس الوقت، يعني لأنه يتوقف على المبدأ اللي أنت عايز تدعو للتفكير في المستقبل بالتعلم من الماضي وتجاوز أخطاء، ولا تدعو للتفكير في المستقبل بإنه باركوه واقفلوا الباب وما في حد يحاسب على أخطائه السابقة؟ المبدأ ده أعتقد مرفوض لكل السودانيين الآن. لا بد إنه يكون في مبدأ للمحاسبة وبرنامج عدالة انتقالية حقيقة ومصالحة ومساءلة وتحمل المسؤولية للناس الأجنبي في الجنوب في حق الشعب السوداني ارتكبوا جرائم، وده لازم يتم يعني في نفس المستوى من التنسيق مع إطلاق عملية سياسية ترنو نحو المستقبل لإعادة تأسيس الدولة السودانية وفق أسس جديدة تضمن مشاركة كل السودانيين في تخليق مشروع وطني يعبر عن تطلعاتهم. طبعا
دكتور بكر الجاد في راديو دونجا، المتحدث باسم تصديقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم.
شكرا جزيلا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
سوء التغذية يعني بمعنى أنه زيادة أو نقصان بتاعة المواد الضرورية لبناء جسم الإنسان. جسم الإنسان محتاج لمواد عشان ينمو، يعني محتاج لبروتينات، محتاج لسكريات، محتاج لدهون، محتاج لأملاح معدنية وغيرها. إذا الحاجات دي نقصت أو زادت اسمها سوء تغذية. طيب تعريف ده معناته الزول السمين شديد برضو عنده سوء تغذية، والزول الضعيف شديد برضو عنده سوء تغذية. إذن الزول ما عنده سوء تغذية معناته هو الزول النص الوسط، والتغذية نقص المواد الضرورية للجسم. طيب اللي بيخلي إنه المواد الضرورية لبناء الجسم أو اللي بيخلي إنه سوء التغذية تجيشن، طيب في حاجات كثيرة بتخلي إنه الزول يصاب بسوء التغذية وخاصة الأطفال. طيب نمرة واحد إنه الأكل يكون ما في، أكل يكون ما في معناته الزول بالتالي ما بقدر بتحصل على المواد الضرورية لبناء الجسم، وبالتالي تجيشن سوء التغذية. نمرة اثنين في بعض الأمراض، طيب بعض الأمراض زي شنو؟ زي الأمراض بتاعت الإسهالات أو اللي بيسبب لنا إسهالات زي الديدان، خاصة عند الأطفال الصغار. الديدان واحدة من الأمراض اللي بيسبب سوء التغذية، وبعض الأمراض اللي بتؤدي لسوء الهضم، الزول لو ما بقدر بهضم في بطنه برضو ممكن تجيه سوء التغذية. طيب نمرة ثلاثة عند الأطفال الصغار يعني الفطام المفاجئ، الطفل لمن يفطموه مفاجئ برضو حالته النفسية بتدهور، ولأنه ما عود على الأكل الطبيعي بتاعت البيت وكده برضو هيتعرض لسوء التغذية. بين الأسباب الرئيسية لسوء التغذية خاصة عند الأطفال، عشان ما أطفالنا ما تجيهم سوء التغذية، والحقيقة لازم زي ما تكلمنا في حلقاتنا الفاتت إنه الطفل الصغير لازم يدرجوه كويس، في من ما بقي عمره 6 شهور لازم يبدو يضيفوا له كلا زيادة بالتدريج بالتدريج لحد ما يجي الفترة بتاع الفطام، كمان ما يكون فطام مفاجئ، برضو الفطام يكون تدريجي ما أولي كده بس يفطموا فطام مفاجئ. نمرة واحد. نمرة اثنين لازم نكافح الأمراض خاصة الإسهالات، أي طفل ظهر له إسهال لازم بسرعة نوصل الدكتور عشان يعالج لنا الإسهال ده، عشان ما يوصل الطفل لسوء التغذية. برضو بالنسبة للناس اللي ما عندهم الأكل وكده، وطبعا برضو ضروري إنه الناس يتحصلوا على مصادر بتاعة غذاء، يتغذى كويس عشان ما تجيهم سوء التغذية. سوء التغذية مقسم على اثنين، في سوء تغذية حاد وفي سوء تغذية متوسط. طيب سوء التغذية المتوسط لأنه من الصعب جدا، سوء التغذية ما بيجي بس كده في يوم واحد، هو مرض مزمن، يعني مرض بتاعت يعني فترة راكمة فترة طويلة، بعد ذاك الزول بيظهر إنه يعني إنه بيجي ضعيف. لكن الزول بيكون عنده سوء تغذية متوسط من الصعب جدا نقدر نعرف إنه والله الزول ده عنده سوء تغذية. بالتالي من الضروري جدا إنه الأمهات طوالي يعني حاسة إنه طفلها يعني وزنه ما طبيعي أو كده، طوالي تمشي تودي المركز الصحي عشان يوزنه، أو حتى مع الجرعات بتاع التطعيم الطفل بيوزنوه. يعني الوزن يعني الروتيني يعني واحدة من الحاجات اللي بتكشف لنا مرض بتاع سوء التغذية في فتراتها المبكرة، وبالتالي ممكن الزول يعاني سوء التغذية في البيت بس بزيادة بتاع عدد الوجبات وكده، خاصة لما سوء التغذية يكون سوء تغذية لسه متوسط يعني ما وصل المرحلة الحادة. طيب إذا الطفل وصل لمرحلة بتاع سوء تغذية حاد، عندنا نوعين من أمراض سوء التغذية الحاد. النوع الأول اسمه كواش. كواش ده يعني الطفل بيبقى جسمه يتورم، يتورم ده معناته في نقص بتاع بروتين كتير جدا، وبالتالي حصل له الورم. طيب الطفل بحصل له ورم ده اسمه الكواش. النوع الثاني اسمه المراسمس. المراسمس الطفل بيبقى ضعيف جدا، ولما يبقى ضعيف جدا حتى شكله بيبقى يشبه زي الزول الكبير، يعني لو قارنت عمر الطفل بشكله يعني بتحس به كأنه زول عجوز وفي نفس الوقت ضعيف. هنا اللحمة بتاعت العضلات كلها بتكون منتهية، يعني حتة العضلات بس بيكون عبارة عن جلد وعظم، ده اسمه مراسمس. الطفل وصل للمرحلة بتاعت سوء التغذية الحاد في مراكز اسمهم المراكز بتاعت علاج سوء التغذية. طيب بيقوم تعالج سوء التغذية بالإضافة إلى الأمراض المصاحبة، إذا كان سوء التغذية ده كان مصاحب معه أي مرض تاني بيقوم بيعالجه، بيقوم بيدو غذاء خاص، بيقوم بيدو مواد غذائية خاصة، خاصة في لبن، اللبن ذاته في نوعين، وبرضه في حاجة اسمها بلامبينوت. ديل كلهم أو الناس بالمحل بيسموهم بسكويت الخواجي، ديل الحاجات الناس أول المراكز الصحية أو المراكز بتاع علاج سوء التغذية بيستخدموه عشان يعالجوه الأطفال اللي عندهم سوء التغذية. طيب لكن المشكلة بتكمن وين؟ المشكلة بتكمن في الأمهات. يعني زمان كان علاج سوء التغذية كان الزول بيقعد مما يستقبلوه في المركز لحد ما يخرجوه، بيكون قاعد، وطبعا بيكون قاعد تحت إشراف الدكتور وكده. لقوا المسألة دي مكلفة جدا، وممكن علاج سوء التغذية أو سوء التغذية حتى لو كان حاد ممكن يتعالج في البيت إذا كان ما عنده أمراض خطيرة يعني معاه. وبيجوا تجل كل أسبوع أو كل أسبوعين حسب البرنامج بيقوموا بيودوه المركز، بيقوموا بيوزنوه وبيدوه الحصة الغذائية بتاعته بالإضافة إلى الأدوية الضرورية. طيب الأمهات اكتشفوا إنه الدواء أو بسكويت اللي اسمه بلامبينوت ده يعني غني جدا، بيقوموا بيدوا معهم الأطفال الثانيين الموجودين في البيوت. وكمان أمهات واحدين مشغل بعد من كده بيجوا بيبيعوا، يعني الوحدة تكون عندها الطفل عنده سوء التغذية بيقوموا بيشيلوه، الطفل بيودوه لمن يدوه البسكويت أو البلامبينوت، بيقوموا بيبيعوه لناس الدكاكين. أي صاحب بتاع الدكان حيبيع لأطفال تانيين، والأطفال التانيين لو كانوا في حالة بتاعت خطر سوء التغذية ممكن يبقوا كويسين، لكن يا أم ما تنسي إنه طفلك دي في خطر الموت. الطفلك إذا كان ما خلصت له العلاج وما أديتيه بالطريقة اللي قالوا لك في المركز، معناته طفلك يعني حيدهور وبالتالي ممكن تفقد الجنة. فده ضروري جدا إذا التغذية عندهم ناس بيتابعوا الأمهات حتى في البيوت، بيمشوا بيتابعوا عشان يتأكدوا إنه الأمهات يعني قاعدين يدوا بالطريقة أو بالمنصوص لها. لكن بيلقوا إنه الأمهات أحيانا يعني ما قاعدين يدوا الأطفال، مش أبعد لي كده بيجوا بعملوا إنه حتى لما يقوموا يودوا البلامبينوت الدكان بيقوموا بيقولوا لبتاع الدكان خلاص بعد ما تمشي تبيعوا لازم يجيبوا لي الفاضي بتاعته أو الظرف الفاضي بتاعت البسكويت، وعشان لما يجي الزول اللي بيجي بيتابع عشان يلقى الظروف موجودة عشان يقول إنه الطفل اللي أكله. فهي احنا عارفين انه وضع او الظروف الاقتصادية بتاعت الناس صعبة وكده، وذل بتخلي انه الناس يعملوا كده، لكن ما تنسى انه الطفل اللي ادوه البلامبينوت هو الاحق او هو بالفعل في الحوجة، في حوجة، وانه هو في خطر الموت. بالتالي يا ام لازم تبطلوا المحايلة والحاجات دي، يعني لانه ده دواء يعني زي وزي اي دواء تاني بيدوه، زي وزي الحقن، زي وزي اي دواء تاني. بالتالي الامهات ما تحاولوا تمشي تبيعوا البسكويت بتاعت الاطفال اللي عندهم سوء التغذية. دي حاجة ضرورية جدا، ودي حاجة ملاحظة، ونحن شكلت لنا هايس يعني بيجد معضلة في انه نحن عندنا اطفال مستهدفين وافترضنا عليهم، والامهات بيشيل الدواء وبنتكلم معاهم كده لكن بيشي فيه. نحن بننادي الامهات انه يوقفوا الكلام ده يا جماعة، دي حاجة ضرورية جدا ان الناس توقف الموضوع ده، انه النظافة الشخصية والعلاج بتاعت الاسهالات عند الاطفال برضو واحدة من الطرق اللي ممكن احنا نكافي بيها على المرض. شكرا لكم كثير.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الأحد 12 من شهر 5 سنة 2024. استمرار الاشتباكات في الاتجاه الشرقي بالفاشر منذ فجر اليوم، وتنفيذ الطيران الحربي غارات جوية كثيفة وسقوط قتلى وجرحى وسط المدنيين. إخلاء مستشفى الفاشر للأطفال بسبب سقوط كثيفة في المستشفى خلال القصف الجوي فجر اليوم. مقتل 7 أشخاص من بينهم 4 نساء وطفل بسبب القصف الجوي في الفاشر. مصفوفة تتبع النزوح تكشف عن نزوح 370 أسرة بالفاشر خلال الأسبوع الماضي بسبب الاشتباكات. أطباء بلا حدود إصابة 160 مواطنا جراء الاشتباكات في الفاشر. القوات المسلحة تتهم الدعم السريع بالبدء في الهجوم على الفاشر يوم الجمعة. مقتل 14 شخصا في قصف جوي شنه الطيران الحربي التابع للجيش على قرية المريكيب غربي مدينة الأبيض أمس السبت. مقتل 13 شخص في قرية الحرقة نور الدين بشرق الجزيرة في هجوم شنه الدعم السريع يوم الجمعة. حزب المؤتمر السوداني يكشف عن تأكيد الطب الشرعي مقتل رئيس الحزب في 24 القرشي تحت التعذيب. الخارجية السودانية تمتدح تقرير هيوم رايت ووتش وتتهم المجتمع الدولي بالتقاعس والصمت. لجنة المعلمين بالولاية الشمالية ترفض فتح المدارس واستئناف الدراسة. وزير المالية جبريل إبراهيم يرجع تدهور الجنيه أمام العملات لتلبية الاحتياجات العسكرية. اللجنة التحضيرية لمؤتمر القضاء الإنسانية بدارفور تعقد مؤتمرا صحفيا في نيرتتي وتؤكد تخصيص فرص لطرفي الحرب لمخاطبة المؤتمر. اللاجئون السودانيون في أثيوبيا يؤكدون استمرار اعتصامهم لليوم 12 واجتماعات مستمرة مع ممثلي المنظمات. استمرار اللجوء من معسكرات غرب ووسط دارفور إلى شرق تشاد بسبب انعدام الغذاء والماء. الحركة الشعبية التيار الثوري تصف تعديلات قانون جهاز الأمن الجديد بغير الشرعية. توقف مركز غسيل الكلى في بورت سودان عن تقديم الخدمة أمس السبت بسبب عدم توفر المحلول. أزمة حادة في مياه الشرب في مدينة الدبة بالولاية الشمالية. الأمين العام للأمم المتحدة يطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات للحد من العنف في السودان. سودانيون في لندن ينظمون مظاهرة يوم السبت رفضا للحرب. وأخيرا غوش يعود للواجهة ويتفقد جرح القوات المسلحة بالقاهرة.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.